هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر. أنا وعدت حضراتكم في الحلقة الماضية أن يكون في كل حلقة نبذة قصيرة عن الأزهر الشريف الذي نعتز به كثيرا، وذكرت لحضراتكم في الحلقة الماضية أن الأزهر قد تأسس سنة 361 هجرية 972 ميلادية، وأسسه جوهر السقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي بعد أن أسس القاهرة. طبعا هو دخل مصر، فتح مصر 358 وأسس القاهرة في نفس السنة، وبدأ تأسيس الأزهر وصليت، وكانت جميلة قوي الحتة ديت، وبتتوافق مع الحلقة بتاعتنا كمان. يعني صليت أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر يوم 7 رمضان 361 هجرية 972 ميلادية. الغريب يا جماعة إن الأزهر في البداية كان اسمه جامع القاهرة. ليه؟ لأنه الجامع الأول والجامع الأكبر في القاهرة بعد تأسيسها، بعدين سمي الجامع الأزهر. طبعا في أقوال كثيرة، أنا سأختصرها في قول واحد، أنه سمي بالجامع الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، التي ينتسب إليها الفاطميون كما يقولون. الغريب إيه؟ الغريب أن الأزهر أنشئ، وأنا عايز يعني أبنائنا اللي مش قاريين عن هذا الموضوع، الأزهر أنشئ لنشر المذهب الشيعي، فإذا بالأزهر يتحول إلى قلعة للسنة، وإلى يعني قلعة تنشر السنة في العالم كله. حتى الفاطميين أنفسهم كانوا اهتموا بالأزهر كثيرا، ويعني أقاموا في الأزهر مكتبة كبرى زودت في نفس الوقت بآلاف الكتب. آلاف الكتب طبعا ليست لهذا المذهب فقط، وإنما آلاف أو عشرات الآلاف في ذلك الوقت. وجه العزيز بالله سنة 378، يعني بعد حوالي 17 أو 18 سنة، أشاروا عليه أن يكون الأزهر جامعة. قال لهم الله، ده فكرة كويسة جدا، وجعل الأزهر جامعة، واهتم به الخلفاء الفاطميون اهتماما كبيرا جدا، وقاموا بتوسعة خليفة ورا خليفة، وأوقفوا له الأوقاف أو الأحباس كما تقول الكتب والمراجع التي تحدثت عن الأزهر، وأصبح له طلاب يأتون إليه من شتى أنحاء العالم، وأصبح هناك رواتب خاصة للأئمة والخطباء وطلبة العلم، وأصبح هناك أماكن لإقامة طلبة العلم في الأزهر، وأصبح جامعة إسلامية كبيرة. ده في إمتى؟ في مهده، فما بال بعد ذلك. إن شاء الله في حلقة قادمة هكلم حضراتكم دقيقة كده نبذة عن الأزهر الشريف وتاريخ الأزهر الشريف، تلك القلعة العظيمة التي نعتز بها جميعا. وأنا الحقيقة ضد من يقول إن الأزهر لا يقوم بدوره. الأزهر قام بدوره على مدى 1038 سنة لحد الآن، وما زال الأزهر شامخا يعلو بشموخه العالم كله إن شاء الله. في البداية أنا طبعا لي الشرف الكبير أن أرحب بأستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور أبو الفتوح حسن عاطل.
أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا وسهلا
بكم.
الله يخليك. يعني إيه النور ده والإشراف ده كله دايما ما شاء الله عليه. يعني أنا أجد صعوبة أن أنا أرحب بابن قناة الرحمة، يعني لأننا جميعا أبناء قناة الرحمة، وحضرتك طبعا متعنا على مدى 3 سنوات بالأسرة في ظلال الإسلام. وأنا لا أكون مبالغا إذا قلت، وأنا أقول في مختلف المحافل، الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل متخصص في شؤون الأسرة. يعني اسمح لي يعني أصفك بهذه الصفة وهدى للناس. وعلى فكرة موضوع التفسير عندك ما شاء الله عليك. تسمح لي يا دكتور، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جميل جدا وموضوع رقيق جدا، وهو صلاة القيام وأهمية صلاة القيام وفضل صلاة القيام وكل هذه المسائل. فأرجو حضرتك كده، يعني طبعا المسائل الفقهية كما اتفقنا الكثير يتحدثون فيها، لكن احنا عايزين كده انا عايز انا نفسي اطلع كده من هذه الحلقة، والمشاهدين بتوعنا يطلعوا من هذه الحلقة وقد رققت قلوبهم ويقيمون الليل كله إن شاء الله. فنبدأ كده بفضل صلاة القيام في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلي ويسلم عليه كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفاه
صلى الله عليه وسلم.
وبعد، فهذا الموضوع يطرح الآن في وقته، حيث المسلمون مشغولون بصلاة التراويح، وصلاة التراويح نوع من قيام الليل، يعني صلاة من صلاة الليل، يعني قيام الليل كمصطلح فقهي أعم وأكبر وأشمل. وما صلاة التراويح إلا نوع من قيام الليل وصلاة الليل.
لا،
يكفي أن أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بداية،
صلى الله عليه وسلم،
وهو يحدث، أو دعنا نبدأ بالقرآن.
القرآن طبعا، طبعا.
دعنا نبدأ بالقرآن
طبعا.
ربنا الكريم في محكم التنزيل ينادي حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
منبها إياه إلى عظمة المرحلة وعظمة المهمة الثقيلة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يكلف بها نبيه الحبيب عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
فيناديه: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
الله.
يا أيها المزمل، يا من تذثرت وتغطيت وتلحفت، وذلك بعد عودته من لقاء جبريل في غار حراء، وكان لذلك ما له، ناداه ربه، بدأ العمل، بدأت الرسالة، بدأت المرحلة الثقيلة، بدأت المهمة الصعبة. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. هذه المهمة الثقيلة التي أرادك الله عز وجل واختارك لها لن تتم على الوجه الأكمل، ولن تؤديها تماما، ولن تكون أهلا لها إلا إذا قمت الليل إلا قليلا.
الله.
نصفه أو انقص منه قليلا، أقل من النصف، أو زد عليه أي على النصف، ورتل القرآن ترتيلا. يمكن أن يصل كما قال المفسرون إلى ثلثي الليل. نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. زادك للوصول إلى هذه الغاية أن ترتل القرآن وأنت تقوم الليل، ترتله وأنت قائم تصلي لله، أو ترتله كذلك وأنت خارج الصلاة.
طيب فضلت الدكتور سأدع فضلتك تكمل، لكن البعض بيفسر هذه الآية بأن هذا الأمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وأننا كبشر لا طاقة لنا بهذا الأمر، فهل هذا الأمر هو للرسول صلى الله عليه وسلم أم أن لكم في رسول الله أسوة حسنة وكلنا نتبع ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
في الأمور العبادية وأمور العبادة وأمور الصلاة على وجه الخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني
أصلي.
أصلي
تمام.
وصلاة الليل نوع من الصلاة وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ولنا فيه الأسوة الحسنة كما تفضلت.
نعم. طيب فضلت الدكتور بس اسمح لي قبل أن ندخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة القيام، يعني برضو هناك البعض، وأنا متحدث باسم المستمعين والمشاهدين، البعض بيقول إيه يا ترى هي اسمها صلاة القيام ولا صلاة الليل ولا صلاة التراويح ولا صلاة التهجد؟ يا ترى في فرق بين هذه الكلمات أو هذه المسميات؟
كلها صلاة ليل،
كلها صلاة ليل،
كلها قيام ليل، لكن التراويح إذا ذكرت بصلاة التراويح فإننا نعني ما يؤديه المسلمون من السنة المؤكدة لصلاة القيام أو صلاة التراويح في شهر رمضان من كل عام.
طيب أنا
هذه الصلاة التي تؤدى بعد العشاء في جماعة على النحو الذي يمارسه المسلمون الآن.
نعم.
وهي نوع من صلاة الليل ومن قيام الليل.
طيب فضلتك.
غير أن التهجد
طيب.
في موعده يكون بعد ذلك من منتصف الليل إلى مطلع الفجر في وقت السحر، في وقت السحر.
نعم.
الذي قال الله عنه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من فضله وكرمه يوم القيامة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تتجلى مظاهر الإحسان عندهم، كانوا قليلا من الليل
يهجعون.
ما يهجعون.
نعم.
وبالأسحار
هم يستغفرون.
في وقت السحر هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. انظر، وفي أموالهم حق، برغم أن هذه الآية تخص الصدقة والتطوع فقط.
نعم.
غير الآية التي وردت في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بتخص الزكاة بنصابها ومقدارها الذي بينه الرسول، لكن هنا وفي أموالهم حق
معلوم
للسائل والمحروم بدون معلوم.
نعم.
كأنهم هم الذين ألزموا أنفسهم بذلك الحق وفرضوه على أنفسهم للفقراء والمساكين.
نعم.
الشاهد وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء هم المتهجدون الذين يؤدون صلاة التهجد في جوف الليل والناس نيام، وذلك ما يحدث كما قلت لك في الثلث الأخير من الليل.
طيب فضلت الدكتور، الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
نعم.
طيب هو
قرآن حضرتك فسرت ما سألت عنه الآن.
تمام تمام.
ومن الليل فتهجد به نافلة. نافلة. وبمناسبة قرآن الفجر
أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن الموضوع ده،
دعنا نعالج بها مشكلة سريعة.
الله يكرمك.
ما دمت مخذ ذكرتموها. قرآن الفجر المقصود به هنا القرآن الذي يتلوه المصلي في ركعتي الصبح.
يا سلام، ده قرآن الفجر.
هذا قرآن الفجر،
مش القرآن اللي قبل الفجر،
ولكن العوام توسعوا في هذا الأمر وتعصبوا له و يقرؤون أو يتركون للمذياع الفرصة ليقرأ بصوت عال قبل صلاة الفجر ويشوشون على المصلين، وبدلا من أن يأخذ أحدهم مصحفه ويقرأ أو يقرأ في سره يتركون للمذياع أن يقرأ على النحو الذي تشاهدون، وكثيرون من إخواننا يشكون من ذلك. والمطلوب من الأئمة الأكارم أن يوضحوا للمسلمين هذا الأمر وأن يبينوا لهم أن القراءة بهذه الصورة لا تليق مطلقا بالمسجد وهدوء المسجد ووقار المسجد وما يجب أن يكون عليه المسلمون في المسجد منصتين أو مؤدين للصلاة دون أن يزعجهم أحد. أنا اغتنمتها فرصة لأنه لا ندخل المسجد إلا ويشكو إخواننا
صحيح.
من هذا الأمر.
يا دكتور خلينا واقفين إيه كمان لحظات كده مع الوقت ده بالذات، وقت تهجد
هذا
قراءة قرآن، أنت تشغلني بالمذياع ليه والراديو؟
نعم.
يعني يا ريت حضرتك توجه عبر هذه القناة المباركة رسالة كده كمان مرة إلى إخواننا، يمكن ما يعرفوش ان ليس المقصود بقرآن الفجر القرآن اللي فضلتك تفضلت وقلت لنا عليه اللي هو قرآن الصلاة، صلاة الفجر.
والله اخي الحبيب
نعم. بنبقى عايزين نصلي التهجد مش عارفين.
نعم. عمدتنا في هذا الامر هي اسوة وقدوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة الاكرمون من بعده عليهم رضوان الله. والله ما فعلوا ذلك وما قدموا شيخا ليقرأ القرآن بصوت عال في المسجد لا في يوم الجمعة قبيل أداء الجمعة بقليل كما يحدث عندنا ولا في صلاة قبيل صلاة الفجر، لا يحدث هذا، ما حدث هذا من الصحابة ولا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن ملزمون بأداء الصلاة كما علمنا صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا شخصيا حينما أدخل لأداء صلاة السنة القبلية وعندها يكون القارئ يتلو القرآن الكريم الذي يسبق إقامة الصلاة مباشرة، صدقني أجد صعوبة بالغة في ترديد الآيات أو في تلاوة القرآن الكريم عندما أدخل لأداء هاتين الركعتين السنة القبلية، أجد صعوبة بالغة وأردد الآيات وأتلعثم فيها بسبب هذا الصوت العالي.
صحيح.
وناهيك عما يسمى بالتواشيح التي ما أنزل الله بها من سلطان في مساجد المسلمين، ولا أدري يعني لعل إخواننا في وزارة الأوقاف الكرام ينتبهون لهذا الأمر ويوجهون النظر إليه. والمصاحف الحمد لله الآن تملأ المساجد والأنوار في المساجد
نعم.
واضحة وتساعد كل من أراد أن يتلو القرآن الكريم من خلال المصحف.
طيب فضلت دكتور ناخذ اتصال أو اتصال. الحاج عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حاج عمر؟
اهلا وسهلا. ازيك
حضرتك عامل ايه؟
سلامي الخاص للدكتور ابو الفتوح.
الله يبارك فيه.
دكتور ابو الفتوح بيحدثنا الان عن موضوع الصلاة والتشوش على المصلين.
نعم.
ونحن نتذكر زمان ايام ما كنا في الجيش في القوات المسلحة وهو كان زميل لي.
نعم.
وما انتصر الا بصلاة القيام وصلاة التراويح والفرائض كلها كاملة وبالتوجيه المعنوي من المشايخ الكرام اللي جم حضروا معانا في المراكز التدريب وفي الألوية وفي الأسلحة ووجهونا للخيرات كلها، وانتصرنا في حرب رمضان بسبب العبادة وسبب الدين الحنيف.
نعم.
وهو يعلم ذلك لأنه كان زميلا لي في الجيش.
الله يكرمك يا عم الحاج.
ونشكركم على هذا اللقاء.
بارك
الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا عم الحاج عمر. بارك الله.
ونحن قد تشرفنا أيضا بزمالته الكريمة.
ما شاء الله.
وأدينا الخدمة العسكرية في وقت واحد.
نعم.
وهو يحدثنا الآن عن مسألة والله معلش سيدجاد بقى.
طب أتفضل.
المسألة مهمة جدا. دور الوعاظ والعلماء في توجيه وإرشاد الجنود وجنود الصف والضباط وما قدموه في ذلك الوقت المهم من تحفيز للهمم كانت والله سببا مهما في تحقيق ذلك النصر العظيم.
ما شاء الله. طيب ناخد الشيخ شعبان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما موضعك كده ما شاء الله، حتى مترابطة والله. بالمرة السابقة كان الموضوع تقوى الله عز وجل، وبهذه المرة من صفات المتقين كما أسلف فضيلة الدكتور، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، دي من صفات المتقين، قيام الليل وهو مدرسة الصالحين. قيام الليل، قرأت أثر يقول إذا ثلث الليل، أي في الثلث الأخير من الليل نزول الرحمات، إذا ثلث الليل نادى الله يا جبريل أقم فلان وأنم فلان. مش أي واحد يقيم الليل يا أخوانا، قيام الليل دي فعلا للموعود. قلما يقيم الليل منافق، اللي عايز يبقى له منزلة ومكان عند الله عليه بقيام الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هل يستوي الذي يقيم والذي لا يقيم؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هذا وقت نزول الرحمات، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الليل الآخر ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، إلى قيام الليل. أيضا ومن صفات المتقين وبالأسحار هم يستغفرون، أطالوا الليل إلى السحر فختموه بالاستغفار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولا أريد أن أطيل عليكم، فالموضوع شيق وجميل، فأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلب ولسان الدكتور أبو الفتوح، وكذلك أستاذنا الأستاذ محمد السجيني، جزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير.
شكرا شيخ شعبان، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله لك.
فضيلة الدكتور، احنا كنا لسه بنتكلم في فضل صلاة القيام،
وينبغي ان نعطيها حقها.
طبعا طبعا طبعا، حتى لو الحلقة كلها في فضل صلاة القيام يكفي.
ده يكفي
والله.
عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه، ان يقول جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
شوف ستفصح العبارة الان عن منزلة صلاة القيام.
نعم.
يقول يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. اسمع اللي جاية، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل.
أنا والله يا دكتور أبو الفتوح،
واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل.
قدامها كتير قوي. نعم. بس يا ريت تقول لي إيه شرف المؤمن ديت، يعني شرف المؤمن قيام الليل.
الشيخ شعبان قال منذ قليل لا يقيم الليل منافق ولا ضعيف عقيدة، وإنما ينشئ صلاة الليل المحب لله عز وجل الواثق أن الله عز وجل سيجيب رجاءه، وكأنها خلوة من الحبيب بالحبيب.
الله.
في وقت هجع فيه الناس وخلدوا للراح، ولكن صاحبنا المشغول بإرضاء ربه وشغله الشاغل أن يقيم الصلة به وأن يناجيه وأن يناديه وأن يتقرب إليه، لا يرضيه إلا أن يقوم الليل.
الله.
وينادي ويطيل الصلاة ويرفع شكواه إلى الله عز وجل، وهو على ثقة ويقين أن الله يجيب رجاءه ومطلع على معاناته ولن يخذله.
ما شاء الله.
هؤلاء سجدوا لله سجدات طويلة، ورفعوا لله شكواهم، وقدموا له ما يحتاجون إليه، وما خذلهم أبدا، ولذلك تلك صلتهم، وهذه رياضتهم، وهذا حبهم يبذلونه في جوف الليل.
جميل أوي. والناس الحديث الآخر إن شاء الله ناخد بعد الاتصال من الأخ هاني. السلام عليكم من ليبيا.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟
مرحبا بارك الله فيك.
حيا الله الشيخ أبو الفتاح.
أكرمك الله يا شكرا.
لو سمحت بالنسبة لقيام الليل، إحنا مجموعة عمال في مساكن، ففي مصلية معنا في الحوش بنصلي فيها بعد صلاة العشاء قيام الليل.
ماشي.
ففي ناس بتقول إن ده ما يجوز، يجوز لازم في المسجد. فطبعا عشان الشغل بنحاول إن إحنا نعجل في صلاة القيام، بتاخد ساعة، فهل هذا يجوز؟
طيب حاضر حاضر. طب يا دكتور انا هسال حضرتك بس اخد الاتصال تاني. الاخ محمد من دمياط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا اخي محمد؟
استاذ محمد
يا بركه.
كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد.
وعليكم السلام وبركاته. شكرا.
كل سنه وانت طيب يا دكتور ابو الفتوح.
الله يبارك فيك يا اخي.
لو سمحت يا استاذ محمد، عايز اسال الدكتور ابو الفتوح سؤال.
اتفضل يا حبيبي.
لو سمحت، بالنسبه لبعض المساجد اللي عندنا في البلد بيصلوا من اول انا من شهر رمضان صلاة التهجد. فما يعني عايزين نعرف يعني.
حاضر. التهجد. حاضر حاضر حاضر.
مع ألف سلامة.
بارك الله فيك. الأخت أم محمد أكتوبر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازاي حضرتك يا أستاذ محمد؟ بارك الله فيك وبارك في شيخنا الفاضل.
الله يكرمك.
جزي عنا خير الجزاء يا رب العالمين.
يا رب.
يا أستاذ محمد، والله إحنا نلبي دعوة القريب والجار والصديق، يعني لو حد اتصل بينا بنلبي دعوته في وقت متأخر من الليل إذا كان مريض مثلا أو في مأزق، وهذا ما وصلنا به الإسلام. ولكن لماذا لا نلبي دعوة الله سبحانه وتعالى وهو في الثلث الأخير يدعي عباده، يا عبادي هل من تائب، هل من مسترزق، هل حتى الفجر. فسبحان الله ساعة واحدة من الليل نعبد الله وندعوه بإخلاص، وقيام الليل والله هو دأب فم الصالحين. ولا تجد والله يا أستاذ محمد خصوصية ولا راحة ولا خشوع إلا في صلاة الليل.
نعم.
عندما يستشعر المسلم بأن الله تعالى يتنزل إلى السماء الأولى في الثلث الأخير ترتعد جوارح ويمتلئ قلبه والله خشوعا، ويفتح الله عليه من الدعاء.
نعم.
وعايز أقول والله إن أنا لي تجربة مع صلاة الليل. أنا كنت يعني تأخرت شوية في الإنجاب حوالي 4 أو 5 سنين، فلن أيأس من رحمة ربنا ما لقيتش يعني سبب واضح، فدعت الله وقمت بقيام الليل ودعوت الله دعوت الله والله ولم أيأس من رحمة الله، ورزقني الله محمد وربنا يبارك فيه ويجعل المصالحين وربنا يبارك فيكم جميعا وما يحرمناش من أهل السنة، ويبارك في هذه القناة المباركة الطيبة ومجهودات كريمة وطيبة والله، وجزا الشيخ محمد حسن عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك يا أم محمد، وأسأل الله أن يقر عينيك بابنك محمد وأن يرزقك بالذرية الصالحة. نهلا الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا نهلا.
بارك الله فيك يا أستاذ محمد وبارك الله في شيخنا الكريم.
بارك الله فيك.
بداية أقول إن قيام الليل من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، ولقيام الليل سنن كثيرة أخبرنا بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهية عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. فقيام الليل دأب الصالحين وروضة المشتاقين وأنس المحبين، ناهيك عن طمأنينة القلب وسعادة الصدر وانشراح الصدر وسعادة الروح التي يتذوقها من قام الليل لربه. فالله إن في قيام الليل لسعة عجيبة ولذة غريبة. أولم يقل ربنا سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وها هو أحد الصالحين يقول في قيام الليل فقط والله إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من نعيم والله إنهم لفي نعيم. فأسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من هذه الطاعة التي هي شرف للمؤمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة، الحقيقة مداخلات جميلة جدا.
نعم.
في القيام وكلها تخص صلاة القيام، ونكمل مع فضلتك الفضائل. لكن الأول فيه سؤالين. السؤال الأول، الأخ هاني من ليبيا بيقول إن هم مجموعة وبيصلوا في الحوش أو بيصلوا في مكان، بيقولوا لهم لا حرام لازم تروحوا المسجد، الرد إيه؟
هؤلاء الذين أفتوهم بحرمة ما يصنعون، يعني اسمح لي، ليس لهم الحق في هذا.
نعم.
ولن نسمهم بأي سمة أخرى.
نعم.
صلاتهم صحيحة على المستوى الذي يصلون به في المكان الذي يصلون فيه، وهو مكان قد حولوه إلى مسجد وهم جماعة يؤدونها في جماعة، لكننا ننصح له إذا كان المسجد قريبا منهم سيجدون في أداء هذه الصلاة مع إخوانهم المصلين سيجدون متعة وسيجدون للصلاة هيبة. وطبعا صلاة الجماعة في المسجد بالذات لها ما لها من المتعة ولها ما لها من عندما يعني يستحضر المؤمن وهو يصلي خشية رب العالمين تبارك وتعالى مع إخوانه وكلهم يدعون ربهم في وقت واحد أن يفرج كروبهم وأن يغفر ذنوبهم في هذه الساعة متعة.
لكن هذا الأمر ليس حراما،
ليس حراما، بل لو أداها أحدهم في بيته، لو أداها أحدهم بمفرده في بيته فصلته
صحيح. ياريت والله
صحيح
تعرف هذا الكلام يعني.
نعم.
طيب الأخ محمد برضو من دمياط، أولا يعني ياريت فضلتك تدعو لأخيه وتدعو لوالده بالرحمة والمغفرة.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يجعل قبريهما روضتين من رياض الجنة وأن يجمعنا وإياهما في مستقر رحمة الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
يا رب. الله
سأل أخونا محمد من ضمياط
سؤالا
عن صلاة التهجد.
تمام.
يقول بأننا نؤديها في المسجد بعد منتصف الليل. نعم، هذا وقتها في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الثاني بعد منتصف الليل تؤدى صلاة التهجد في جماعة، وتؤدى كذلك يؤديها الفرد بمفرده. هذه صحيحة وتلك صحيحة إن شاء الله، تتميز بتطويل القراءة وتتميز كذلك بطول السجود والركوع، وفي نهايتها يدعو الجميع رب العالمين عز وجل بما يوفقهم الله إليه.
نعم،
هذه صلاة جاءت في وقت عظيم الذي يتنزل فيه رب العزة عز وجل على كيفية لا يعلمها إلا هو، ويمد يده أيضا على كيفية لا يعلمها إلا هو، ويقول كما ذكر أبناؤنا منذ قليل: هل من صاحب حاجة فأقضي حاجته؟
الله.
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل إلى أن يطلع الفجر؟
طيب.
فهنيئا لهم وصلاتهم. كل الناس يؤدونها والحمد لله.
بارك الله فيك دكتور.
تفضل.
طيب الأخت بثينة من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل عن، أنا لا أذهب إلى الجامعة لقيام بصلاة التراويح، ولكني أبدأ لي لأني أعمل في المنزل، أبدأ في بعد صلاة العشاء أعمل قليلا ثم منذ بداية من الساعة الواحدة أقيم الليل حتى إلى أذان الفجر. فهل لي نفس الجزاء؟ يعني هل يجوز يعني
لا
أقوم يعني هل هذا يساوي
نفس أجر الذي يصلي في المسجد؟ يعني هذا ما تقصدين؟ تمام.
يعني هذا يعني يعوض صلاة التراويح، يعني أبدأ منذ الساعة الواحدة والنصف من الليل إلى صلاة الفجر وأنا أصلي وأقرأ القرآن.
طيب.
يعني لي عمل في الليل، أقوم بعمل في المنزل، لا أستطيع أن أذهب إلى الليل.
يا أختي الكريمة، الأصل في صلاة المرأة صلاتها في بيتها خير لها.
نعم.
وعندما تؤدى تلك الصلاة بخشوع وخضوع وحسن تدبر للقرآن الكريم الذي يقرأه الإنسان، فإنها إن شاء الله مقبولة بإذن الله. وفي بيتك ما دمت لا تجدين الوقت الكافي ولا يتيسر لك الوصول إلى المسجد، فاعلمي بأن صلاتك في بيتك خير لك إن شاء الله. وكثيرات منهن يتعففن ويخشين على أنفسهن من أي شيء يتعرضن له في الشارع أو في المسجد أو ما إلى ذلك، ويفضلن الصلاة في البيت. هذا أولى وأفضل. وإن كانت الأخت مشتاقة لتحضر الصلاة مع المسلمين في المسجد لتستمتع بهيبة المسجد ومنزلة المسجد، هذا أيضا جميل. وربما سمعت موعظة من الواعظ أو من الإمام أو ما إلى ذلك، إن كان هدفها ذلك إن شاء الله هي موفقة إلى ما تريده ونيتها ما دامت طيبة بإذن الله ربنا لن يخيب رجاءها. ونقول للأخت الكريمة في تونس واظبي إن شاء الله على الصلاة إما صلاة التراويح التي تعقب العشاء مباشرة وإما صلاة التهجد والقيام التي تكون في الثلث الأخير على النحو الذي تفعل، هي موفقة إن شاء الله وأسأل الله لها القبول بإذن الله.
يا رب أنا أعتبرها يعني ما شاء الله يعني يا ربي يجعلها من الصالحات ويجعلنا من الصالحين.
اللهم أمين.
لأنها بتقول أنا بدأ من يعني عندي شغل بعد الفطار
في بيتها،
في بيتها في بيت. فتؤدي عملها كما قال لك فضلت الدكتور وتصلين كما تشائين، وصلاة المرأة في بيتها يعني أفضل من صلاتها في خارج البيت. طيب فضلت الدكتور، الصلاة القيام شرف المؤمن، وماذا بعد؟
شرف المؤمن
نعم.
وعزه استغناؤه نعم. عن الناس
تمام. الله
عزه استغناؤه نعم. عن الناس،
ربنا يغنينا عن الناس يا رب.
طالما نعم. كان في غنى عنهم ولم يمد يده إليهم ولم يسأل سوى ربه الكريم، سؤاله لله عز له وكرامة، واستغناؤه عن الناس عز له أيضا وكرامة. ونسأل الله عز وجل كما دعوت أن يغنينا عن أن نمد أيدينا للعباد. يعني يكفي في هذا أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المشهور حينما كانت تتفقده من الليل وتظن بأنه صلى الله عليه وسلم قبض، فتمسك بإصبع قدمه فتحركه فيتحرك فتطمئن عليه، تشفق عليها رضوان الله
نعم.
لأنه نصب قدميه معظم الليل، فتقول له يا رسول الله ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد عليها بعبارته النبوية الكريمة المشهورة الذي يحفظها الجميع، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟
دكتور، صلاة القيام هل صحيح إن هي أفضل الصلوات بعد الفريضة؟ يعني أفضل صلاة تؤدى بعد الفريضة هي صلاة القيام؟
نعم
نعم. طب وهل نعم. تدخل الجنة؟ يعني هل هي سبيل لدخول الجنة؟
الله أكبر، هي دي عايزة كلام؟
نعم.
اسمع يا سيدي
نعم.
من صفات عباد الرحمن ماذا قال ربنا فيه؟
نعم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ماذا بعدها؟ والذين يبيتون لربهم سجدا
وقياما. الله.
من أهم صفات عباد الرحمن أنهم يقطعون الليل لله رب العالمين
نعم.
سجدا وقياما.
طيب ناخد
وأما الجزاء فعظيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
ما شاء الله.
انظر إلى تعبير تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى كأن جنوبهم بينها وبين المضاجع لأماكن النوم جفوة
يا سلام.
جفوة لا يروق للرجل أن
ينام وأن يستريح
نعم. كأنه بينه وبين الأرض عداوة.
الله.
ولذلك نصب قدميه لله رب العالمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
ما شاء الله. أخي محمد من المنوفية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير.
وجزاك خير.
سلام للشيخ أبو الفتح.
شكرا يا حبيبي.
ربنا يبارك خير يا رب ويعينك ويقويك ويزيدكم النعيم يا رب.
أكرمك الله.
والله زوجتي أنا دايما بعينها على يعني القيام على الصلاة، بس هي دايما يعني مش
نعم
بتبقى في يعني بصحيها الصلاة الفجر بقى في أغلب الأوقات وما بتقومش تصلي، على ما بروح أصلي واجب ألاقيها لسه نايمة بسيبها، يعني بتضايق منها في أغلب الأوقات إنها ما بتقومش تصلي وكده، فمش عارف حتى محارمها عايزة يعني إن أنا بعينها اقول لها ما دي ده لا لا ما يصحش كده ما يصحش مش عارف اعمل لها ايه اقول لها ايه.
الرساله وصلت ان شاء الله. يا رب بس تكون معاك, يا رب الزوجه تكون معاك بس تسمعك دلوقتي حتى يكون كلامنا مفيدا. الاخت ام عبد الرحمن فيوم, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
لو سمحت انا بشكركم كثير الشكر على البرنامج الجميل وقناه الرحمه وربنا يبارك فيكم يا رب.
شكرا.
جزاكم الله كل خير.
وجزاكي خيرا.
حضرتك انا بصلي بس بسال حضرتك عن بسال الدكتور عن صلاه التراويح بعد صلاه العشاء مباشره وباجل صلاه الشفع والوتر, يعني بصلي صلاه الليل تهجد يعني في الثلث الاخير من الليل.
طيب.
واصلي الشفع والوتر بعدها.
ماشي.
هذا يجوز يعني؟
حاضر حاضر نجاوبك. حاضر حاضر.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا شكرا. الاخ يا ريت كلمه للزوجه كده ما تصليش الفجر. انا يعني اشكر اولا واشكر الله سبحانه وتعالى ان زوجتي هي التي توقظني للفجر. الحمد لله رب العالمين.
يعني احمد الله على
الحمد لله رب العالمين.
في ايقاظ الزوجه بالذات اباح الفقهاء للرجل ان يوقظها, فإذا أصرت على النوم كان من حقه أن يلقي الماء على وجهه. أن ينضح الماء على وجهه.
بس ما يجيبش جرد المية.
ولكن ليس بالطريقة طبعا الهمجية, بل هي قطرات.
يرش مية كده
قطرات من الماء اللطيف. يعني هي ملاطفة أكثر منها. ملاطفة.
يعني حتى لا تتضايق الزوجة.
هذه الملاطفة من قبله تؤكد لها بأنه مصر على أن تستيقظ لأداء صلاة الفجر.
نعم.
والله لو أنه فعل ذلك وأصر أيضا على تحريكها بلطف حتى تفيق وحتى تجلس حتى تتهيأ لأداء الصلاة, يعني يظل معها كذا دون يأس. كثيرون من إخواننا يعني قومي للصلاة قومي للصلاة ثم ينصرف ويتركها ويقول عملت اللي علي خلاص.
انا فاهم يعني اسلوب فضيلتك جدا دلوقتي. انا بس بقول للاخ محمد المنوفية يعني يكون هينا لينا مع زوجته وهو يوقظها, ده حل اللي فهمته منك لصلاة الفجر.
وعليها ان تحمد الله عز وجل ان الله قد اكرمها بزوج حريص على اداء صلاة الفجر في وقتها مع المسلمين. هي تحمد الله على ذلك. ثم لن يتم أبناؤها الصلاة في وقتها إلا إذا كانت هي المثل والقدوة لهم أيضا. عليها أن تنتبه لهذا الدور القيادي التربوي أمام أبنائها, لأنهم في مرحلة الصغر يقتدون بها أكثر من الوالد. هذه مهمة خطيرة فعليها أن تنتبه لذلك.
طيب أخذ الأخ أحمد من أسوان. السلام عليكم أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أستاذ محمد.
بارك فيك حبيبي.
وجزا الله عن الشيخ خير الجزاء.
جزاكم الله خيرا.
أود أن أقول أن القيام مطردة للشيطان من الأجسام, وشرف للمؤمنين, ومدرسة للصالحين, ومن خدم الله بالنهار شرفه الله بالقيام له بالليل. وسئل بعض السلف عن عدم القدرة للقيام فقال ذنوبك قيدت, والدعاء في وقت القيام هي تلك السهام التي لا تخطئ على الأعداء. ومن فضل الله في شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلثي الأخير. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. شكرا بارك الله.
نود أن نضيف إلى هذه الزوجة
نعم
نقول لها اسمعي حديث النبي عليه الصلاة والسلام
نعم
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
طيب يا ريت تسمعنا دلوقتي.
كتب في الذاكرين والذاكرات.
بس انا مصر برضو ان هو لابد ان يكون حليما ولابد ان يكون رفيقا
نعم
بزوجته ويوقظها. نسأل الاخ ابو عمر ونكمل ان شاء الله.
هذا اتفقنا عليه. تفضل.
طيب يا شباب
تفضل.
السلام عليكم
ابو عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف
كيف حالك يا عم الشيخ؟
تفضل يا اخي الفاضل.
كل سنه وانت طيبين.
كل عام وانت بألف خير يا حبيبي.
وانت بخير وحونام.
نعم.
لو سمحت انا عاوز اسال سؤال سمحته عن الشيخ عرفات، عن الشيخ سعد عرفات.
نعم.
يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ام وابوه ما غفر لهم شو يغفر لهم ربنا سبحانه الله وتعالى ما سمحش للرسول عليه الصلاه والسلام.
طيب يا اخ ابو عمر اسال الشيخ سعد فيما قال وهو يرد عليك ان شاء الله، لاننا لا نعرف ان كان قد قال هذا ام لا. فخذ تليفون من الكنترول واسال فضيله الشيخ سعد عرفات وهو جدير بان يرد عليك على اي سؤال حضرتك تتفضل به. فضيله الشيخ بس قبل يعني اكمل طبعا اسئله الاخوه المشاهدين والمشاهدات. الاخت ام عبد الرحمن جزاها الله خيرا من الفيوم بتصلي الحمد لله صلاه التراويح وصلاه القيام وكده وتؤخر الشفع والوتر للاخر. هذا هو المعمول يعني
حتى نعم. يكون اخر عهدها قبل النوم صلاة الوتر.
تمام.
لأن سيدنا أبو هريرة من الأمور التي أوصاه بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟
نعم.
الحديث أهو.
نعم.
عن أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر 13 14 15 وصلاة الضحى ونوم على صلاة وتر.
الله.
فهي تؤخر صلاة الوتر إلى ما بعد التهجد، لأنها بتصلي المرحلة الثانية في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر، ثم تختتم بالوتر وتنام.
طب هو بالمناسبة دكتور،
ثم بعد ذلك
بالمناسبة دكتور برضو أريد أن يعني حضرتك توضح، هي الوتر ولا الوتر؟ يعني البعض بيقول والشفع والوتر على أساس. طب الوتر
اللغتان صحيح جائزتان يعني فيها. نعم
تمام، عشان أنا بس أريد نعم. أن أزيل لبسا لدى الإخوة المشاهدين. أنا عايز أسأل فضلتك في شوية أسئلة كده حول التراويح، لأنه الحقيقة انا حتى كنت في يعني خطبه للجمعه قلت للناس يعني عن هذا الامر.
نعم.
عايز اسال فضيلتك كده على الاختلافات اللي بتحصل بين الناس في صلاه التراويح. يعني انا بلاحظ انه صلاه التراويح في ناس بتختلف عليها كثيرا، اللي يقول ده الامام ده طول قوي في قراءه القران، واللي يقول الامام ده صوته حلو وصوته وحش، ودول مثلا كل اربع ركعات بيعملوا درس نص ساعه درس في الدين، والبعض بيقول لا نقرا قل هو الله احد، والبعض بيقول لا نعد اذكار، والبعض بيقول لا نوصل لاربع ركعات بالاربع ركعات التانيين، وبيحصل نعم. كده لغط كثير جدا جدا حول صلاه التراويح. وبعدين احنا رايحين نرقق قلوبنا نجد ان قلوبنا قد فسدت واحنا رايحين نصلي لله
سبحانه وتعالى. ما يقع من العداوه
بالضبط. تمام بيحصل. يعني حضرتك يا ريت توضح لنا مشروعيه صلاه التراويح نفسها، يعني مشروعية صلاة التراويح نعمل ايه، كيف كان يفعلها ويؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روت عائشة قالت عليها رضوان الله: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يصلي ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين، لكنها 13، وفي رواية أخرى كما هو موثق أمام الآن أو 11 ركعة. التراويح منها 8 ركعات، الإجماع بين فقهاء الأمة على أنه صلى الله عليه وسلم أداها 8 ركعات. وأنت تعلم بعد أن اجتمع الناس وراءه وكثر الناس وراءه بدأ يصليها في بيته، لأنه خشي أن تفرض على المسلمين
صلى الله عليه وسلم.
ثم في عهد الفاروق عليه رضوان الله جعل للمسلمين إماما وصلاها الناس 20 بخلاف الوتر.
نعم.
ما دامت هذه مشروعة وتلك مشروعة فعلى أهل المسجد الواحد أن يتفقوا. منهم من يريد أن يؤديها في 8 ركعات بقراءة طويلة أو قصيرة، ولو وصلت القراءة إلى جزء في 8 ركعات بمعنى أنهم يقرؤون ربعا في كل ركعة ويتمون القرآن الكريم في الشهر. مساجد كثيرة تفعل ذلك الآن، كل المطلوب منهم فقط أن يتفقوا على ذلك.
تمام.
حتى لا يقع بينهم من لا يستطيع أو من لا يتحمل أن يقرأ ربعا من القرآن الكريم في الركعة الواحدة. يعني يبقى مشهر كده ومعلن بين الناس، هذا المسجد
يصلي بجزء.
يصلي بجزء.
تمام.
وهذا المسجد يخفف إلى حد ما، يبقى معروف بين الناس ذلك. وعلى إخواننا الذين لا يستطيعون أن يصلوا بجزء أن يتركوا إخوانهم يصلون كما يريدون، والمساجد كثيرة وسيجدون المسجد الذي يتناسب مع قدراتهم وصحتهم وما طبعوا.
طيب يا دكتور، تسمح لي يا دكتور، النص ساعة اللي بتبقى فاصل بين الأربع ركعات، يعني أنا صليت في أو أصلي يعني في مساجد مختلفة، فصليت من عدة أيام في مسجد، فهذا الإمام يعني قال درس لمدة نصف ساعة.
نعم.
يعني هذا مشروع ولا إيه؟
يعني النص ساعة ربما كانت طويلة شوية.
نعم.
لكن مشروع بين الركعات الثمان بعد الركعات الأربع الأولى أن يجلس وأن يحدثهم بما يسميه الناس ترويحة تدخل السرور على أنفسهم وتمتعهم بما يقدمه من الرقائق، أو يعلق أو يفسر بعض الآيات التي تليت على مسامع الناس. هذا شيء جميل. وأما ما يفعله البعض من العوام عندما يقرؤون شيئا من القرآن، يقرؤون قل هو الله أحد ثلاث مرات
مثلا،
أو يقولون شيئا، هذا ليس واردا كما تعلم سعادتك. وعلى إخواننا أن يستجيبوا للسادة العلماء حينما ينصحون لهم، هذا أمر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الأكارم. ليتهم يستجيبون لما نقدمه لهم من نصائح. وللعلم الذي أشاهده الآن فعلا بدأوا في الاستجابة للسادة العلماء، والأمور في تحسن مستمر، ونتخلى الآن عن بدع علقت بهذا الأمر طويلا، الناس يتخلون عنها الآن بشكل طيب جدا
الحمد لله،
ويبشر بخير.
ده الحمد لله، احنا كنا زمان بنسمع كلام كده
عجيب
جدا جدا. طيب فضل دكتور، استحملني شوية في الأسئلة عن التراويح وصلاة القيام. يعني ده موضوعنا، يعني الإمام يصلي والمصحف مفتوح. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا بشوف نفسي وحضرتك بتشوف، احنا بنشوف التلفزيون خاصة في الحرم انه بيبقى واقف والإمام يقرأ في الصلاة وشايل المصحف بيتابع مع الإمام. أنا عايز أعرف مشروعية هذا الأمر، يعني يا ترى الإمام هل يشرع له أن يقرأ في المصحف ولا يحفظ يعني بدون حفظ؟ والحاجة الثانية، المأموم هل يشرع له أيضا أن يتابع الإمام في مصحف؟ أكون أنا واقف وأنا بصلي فاتح المصحف وبتابع الإمام؟ يا ريت والله حضرتك تجاوبنا.
الذي عليه الفتوى جواز فتح المصحف أمام الإمام.
نعم.
على النحو الذي تشاهدون الآن.
تمام.
وقد ثبت ذلك في أئمة الصحابة عليهم رضوان الله، ثبت هذا أن المصحف كان يوضع أمامه فيقرأ منه. أما هؤلاء الذين يمسكون بالمصاحف من المأمومين ويتابعون الإمام ويقرؤون معه، فليس لهم الحق في ذلك. ليه؟ لأن المطلوب من المأموم أن يحسن الإنصات إلى الإمام.
تمام.
فاستمعوا له إيه؟
وأنصتوا.
الاستماع والإنصات، ولم يقل اقرأوا مع الإمام أو تابعوا الإمام في المصحف. ثم إن التدبر الحقيقي والفهم السليم للآية القرآنية التي قرأها الإمام لن يكون ذلك من قبل المأموم على الوجه الصحيح إلا إذا استمع وأنصت، لأنه سيكون مشغولا بمتابعة الإمام وبالنظر في المصحف وبمتابعة الأسطر، يا ترى بيقرأ في السطر ده ولا في السطر ده. إذن هو مشغول بعملية المتابعة، هذه تفسد عليه درجة التدبر التي ينبغي أن تتوافر له.
بس
إذن لو أنصت واستمع سيحقق تدبرا أعلى ومتابعة أرقى من الذي يفعله.
بس اسمح لي يا دكتور،
لهذا لا ننصح له بذلك.
المشاهد دايما بيبقى يقول أنا عايز أعرف حلال ولا حرام، هو كده يعني دايما مشاهدين يقول لك أنا عايز أعرف لو أنا وراء الإمام وأنا فاتح المصحف حلال ولا حرام، حضرتك لم تحرم هذا الأمر وإنما فضلت أن يترك المصحف.
والله ما دام ذلك لم يرد عند السلف الصالح الكريم ولا في زمن الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم،
تمام،
فهذا شيء مرفوض وربما يفسد الصلاة.
مستحدث
لا أقطع، ولكن هذا أمر يفسد عليه التدبر ولا يحقق الغاية من الاستماع إلى تلاوة الإمام.
دكتور أبو الفتوح، أنا عايز أختم كده بعدة دقائق ونقول إيه، ها؟ إيه اللي يعني على صلاة القيام؟ يعني في أحيانا في حاجة بتصد كده الإنسان عن صلاة القيام، ها؟ وفي إنسان ربنا يريد في دقيقة واحدة في أمور كده بتصد الإنسان عن صلاة القيام، وفي أمور ممكن تدفعني إلى صلاة القيام. فأنا بسأل فضلتك، ما الذي يعين الإنسان على صلاة القيام؟ رشد يا دكتور.
قال العلماء في ذلك،
نعم،
ألا يكثر من الأكل والشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام. وقال بعض الشيوخ لتلاميذه، يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا.
يا سلام،
هذه واحدة.
واحدة.
وأما الثانية، ألا يرهق نفسه بالنهار في أعمال شاقة. يعني كثيرون من إخواننا يتجاوزون الأصول فيرهقون أنفسهم ويبالغون في ذلك الإرهاق، ولذلك هؤلاء لا يتمكنون أبدا من قيام الليل. فعليهم زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، إن لبدنك عليك إيه؟
حقا.
فلتتعامل مع هذا البدن بموضوعية ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، حتى تعطي ذلك الجسد فرصة لرياضة الليل ولقيام الليل.
طيب.
ثالثا، ألا يترك القيلولة. القيلولة
نعم.
عليه أن يستفيد من وقت القيلولة لينام فيه قليلا، فإن نعم. ذلك يعينه
نعم.
على قيام الليل.
طيب
رابعا،
الأستاذ المخرج بيقول لي كفاية.
الوقت
انتهى.
وبعدين يبتعد قدر الاستطاعة عن الآثام والأوزار والذنوب والمعاصي، عليه أن يبتعد عن ذلك، لأن هذه تميت القلب وحياة القلب في قيام الليل.
أكرمك الله يا دكتور. وموضوع قيام الليل أنا دايما بحس أن أنا يعني مرتاح جدا لما بيفتح الموضوع ولا يقفل، وأحس أن هذا الدين هو دين واسع ودين جميل ودين مستفيض. يعني الإنسان أي موضوع مهما فتح فإنه لا يغلق هذا الموضوع، وهذا من بركات هذا الدين. طبعا
لسه فيه كثير في الموضوع.
أنا أعلم هذا دكتور، بارك الله فيك
وفيكم
وأكرمك الله.
شكرا،
شرف عظيم لي والله.
شكرا الله لك.
مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات في رحاب الأزهر، لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، صاحب هدى للناس وصاحب برنامج الأسرة في ظلال الإسلام، على هذه القناة المباركة، قناة نسائم الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم، وأن يتقبل قيامنا وقيامكم، وأن يجعلنا من الصالحين وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر